أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر الروايات التي تدل على قاعدة لا ضرر، ذكرنا أنها على طوائف. الطائفة الأولى التي وردت في قضية سمراء بن جندب بن هلال، هذه الروايات هي مقتضبة في الروايات العامة، ولكن في الروايات الخاصة ذكروا تفصيل القضية ولعلهم اختصروا على بعض الأمور أبناء العامة حفظا لكرامة الصحابي على حساب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القضية مفصلة لم تذكر القضية مفصلة في رواياتهم. هذه الروايات ورد فيها لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من العبث، ذكرنا جملة منها. الطائفة الثانية ما نقلت أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة الثالثة تلك المراسيل التي وردت فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار على مؤمنين. الطائفة الرابعة تلك الروايات التي تكون بمنزلة التطبيق لهذه القاعدة، هي روايات أيضا متعددة نذكر بعضا منها. منها صحيحة البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أبر بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامنون. أبر بطريق المسلمين الباء، والحديث الثاني فيه حرف جر آخر سأذكر. ومنها صحيحة الكناني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: من أبر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامنون. حينئذ هذه الكلمة من أبر بطريق المسلمين إن أخذت الباء بمعنى فيه، ومن أيضا بمعنى فيه، وطريق الجار والمجرور متعلقا بقوله أضر، هذا يكون معناه من أضر في طريق المسلمين فهو له ضامنون. من أضر شيئا كائنا في طريق المسلمين، إذا جعلنا المجرور متعلقا بفعل محذوف كائنا في طريق المسلمين فهو له ضامنون، هذا معنى ثاني. ومعنى آخر أنه يكون مجرور بيانا لشيء، من أضر من طريق المسلمين بيان بشيء، من أضر بشيء بيانه بشيء ما هو من طريق المسلمين فهو له ضامنون. هذا مختص فيما إذا أحدث في الطريق شيئا مما يوجب الإضرار بالمسلمين ويتلف شيئا من الأموال المسلمين فهو له ضامنون، كان يجعل ميزابا أو يحفر بئرا أو ينحو ذلك. فمن أحدث شيئا في طريق المسلمين فهو له ضامن، أي إذا أحدث تلفا على المسلمين فهو له ضامنون. هذه هي الروايات، الكل إنما تدل على حرمة الإضرار بالمسلمين، وأنه يوجب الإضرار الضمانة في الجملة، لأنه إذا كان بسبب التلف شيء آخر لكن في الجملة إنما يحدث ضمانا. هذه هي الروايات. ومنها رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، أي لا يضر جار كما لا يضر الإنسان نفسه ولا يحمله الإثم، كذلك لا يضر جاره ولا يحمله الإثم ولا يعد عليه الأمر إثما. هذه أيضا هذه الروايات تدل على عدم الإضرار بالآخرين. ومنها مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي آخر هذه المكاتبة فوقع عليه الصلاة والسلام: يتق الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار بأخيه المؤمن. هذه الرواية أيضا تطبيق لما ورد في هذا في السؤال: ولا يضار بأخيه المؤمن، وغير ذلك من الروايات التي هي بمنزلة التطبيق لهذه. ادعى فخر المحققين تواتر هذه الأخبار في كتاب الرهني من كتابه في بحث الرهن من كتابه، يدعي تواتر هذه الأخبار، ولعل ادعاء التواتر مختص بتلك الكلمة المعروفة لا ضرر ولا ضرارة، أو لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، وليس كل هذه الروايات هي متواترة. فمن يتمعن في عبارته يرى بأنه يريد تواتر نفس هذه الجملة لا ضرر ولا ضرارة، أو لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، هذه الجملة هي المتواترة. وكيفما كان فإن في هذه الروايات قرائن تدل على صحة صدور هذه الكلمة المباركة لا ضرر ولا ضرارة، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على في الإسلام. هذه الروايات إنما فيها من القرائن ما تدل على صحة صدورها من تلك القرائن، منها أن هذه الرواية مشهورة ومن المسلمات بين المسلمين قديما وحديثا قولا وعملا، أن هذه من المسلمات عندهم، هذه أولا. الأمر الثاني أنهم ينقلون هذه العبارة كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينسبونه إلى الرسول قولا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن العادة أنهم إذا نسبوا قولا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معناه أنه مسلم عندهم، فلم يتروه على نحو الرواية حتى يلتمس سند هذه الرواية، وإنما ينسبونه كقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عادتهم في أنه إذا كان هناك مسلم، الأمر مسلما عندهم، ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الرواية القرينة الثانية. القرينة الثالثة أن هذه الرواية متواترة إجمالا، أنها متواترة معروفة عند المسلمين، عند العامة والخاصة ينقلون هذه الرواية، حينئذ ولا إشكال في أن التواتر يوجب الاطمئنان بالصدور، فهي متواترة عندهم غير كونه مسلما عند المسلمين. هذه اللفظة المباركة هي متواترة عند المسلمين، فلذلك هذه أيضا ادعاء التواتر، فخر المحققين يدعي التواتر، المسلم من دعواه هذه الكلمة المباركة، وغير ذلك يدعي التواتر لهذه الكلمة المباركة. الأمر الرابع أن هذا الضرر إنما يرفضه الفطرة والغريزة، ضرر الإنسان على نفسه، ضرره بالآخرين مما يرفضه الفطرة والغريزة، هذا شيء مسلم. وأن العقلاء لا يضرون أنفسهم ولا يضرون الآخرين، يذمون من يضر الضرر مطلقا، بل يقبحون فاعله ويحملونه مسؤولية الضرر إذا حدث تلف على الغير، إنما يتحمل هذا الضمان ويتحمل الضرر المتوجه إلى غيره. فمن غريزة كون هذا غريزة وفطرة، وكون هذا إنما هو ببديهة العقل، وأن العقلاء لا يضرون، حينئذ الأمر واضح، هذه الروايات إرشاد إلى هذا الحكم العقلي الفطري الغريزي، والتي تكون قاعدة فطرية غريزية لا يحتاج إلى ملاحظة السند حينئذ، إنما هذه الروايات إرشاد إلى هذا الأمر الغريزي، إرشاد إلى هذا الحكم العقلائي الموجود عند الناس. هذا بحسب هذا لا نحتاج إلى ملاحظة أسناد الروايات في مثل هذه القواعد النظامية، أن هذه من صغريات احترام النفس، احترام المال، احترام العرض. فلو جعلنا هذه القاعدة قائمة برأسها مقابل إصالة احترام النفس، احترام المال، احترام العرض، فهذه هي القرائن التي تدل على أن هذه الروايات موثوقة
وصحة صدور هذه الروايات. وإن جعلنا قاعدة لا ضرر من صغريات احترام النفس واحترام العرض والمال، فهذا الأمر واضح، وإصالة احترام النفس من الأصول النظامية عند جميع الناس لا إشكال في هذا. وإن جعلنا دليل قاعدة لا ضرر حرمة الظلم الثابتة بالأدلة الأربعة، فالأمر يكون واضحا حينئذ. الضرر على النفس ظلم بالنسبة إلى النفس، الضرر على الآخرين ظلم بالنسبة إلى الآخرين، والظلم محرم بالأدلة الأربعة. فعلى كل حال أن هذه القاعدة إن جعلناها قائمة برأسها يحكم الحرمة حرمة الإضرار وقبح الضرر والإضرار الفطرة والغريزة والعقل وبداهة العقل، بل حكم العقلاء حينئذ. فهذه القاعدة قاعدة عقلائية فطرية غريزية، لا حاجة إلى ملاحظة أسناد الروايات التي تثبت عدم الردع كاف، فكيف مما إذا كان تقرير من قبل الشارحين. وإن جعلنا هذه القاعدة من صغريات إصالة احترام العرض مال النفس، احترام العرض والمال، فحينئذ يكون من صغريات هذا الأصل، هذا الأصل من الأصول النظامية عند جميع الناس، نظام حياتهم معيشتهم قائم على هذا الأصل. وإن جعلنا الضرر من صغريات الظلم، الظلم محرم بالأدلة الأربعة، فلا إشكال من هذه الناحية. فمن أتعب نفسه في سند هذه الروايات ليصححها ويوثقها لا يليق بعالم بذلك، مع هذه القرائن الموجودة لا يليق بعالم بل ولا عاقل أن يلاحظ سند هذه الروايات، فإنه إلا إذا كان عنده شك في مثل الشمس والقمر والليل والنجوم حينئذ يلاحظ هذه الروايات وأسنادها. ومع ذلك فقد أتعب بعض الأصوليين نفسه، منهم السيد الصدر رحمه الله، في ذكر طرق لتصحيح هذه الروايات ومناقشة تلك الطرق. راجعوا، مع أن هذه الطرق التي ذكرها إنما هو صحيح بناء على ما ذكرناه، فمن أمعن النظر في هذا الذي ذكرناه ترى بأن هذه الطرق هي ترجع إلى هذه القرائن التي ذكرناها. مناقشته رحمه الله في هذه الطرق إنما هي مناقشة غير سديدة ولا تخلو عن إشكال أيضا، نذكر بعضا منها وراجعوا البقية أنتم. ذكر رحمه الله أن هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار، هذه الرواية متواترة معنويا لا أنه متواتر لفظا، باعتبار أنه لم توجد وحدة الموضوع ولم ينقل أكثر من راو، ولكنها تطبيقا إنما تطبيق من الأئمة وغير ذلك، إنما نستفيد منها التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي مضمونه معناه أنه متواتر لا لفظه بخصوصه، فحينئذ تواتر معنوي لعدم كثرة الرواة ولعدم كون هذا الموضوع هذا موضوعا واحدا، موضوع القضية واحدة، فلذلك نقول بالتواتر المعنوي للتواتر اللفظي. فإن كان هناك إطلاق لبعض الروايات وتقييد لبعض الروايات فحينئذ نأخذ بالإطلاق على سبيل الإهمال، أي مطلق من جميع القيود، ونقرح التقييد حينئذ. وإن كان هناك مقيدين مختلفين نطرح التقييد ونرجع إلى الإطلاق حينئذ. هذا ما ذكره رحمه الله، فيدعي التواتر المعنوي للتواتر اللفظي لعدم توفر شروط التواتر اللفظي من كثرة الرواة ومن وحدة الموضوع والقضية، هذان الأمران لم يوجدا في هذه الروايات، فندعي التواتر المعنوي. أشكل على هذا التواتر المعنوي قال بأنه لم يثبت هذا أيضا، باعتبار أن هذه الروايات مختلفة من حيث الموضوع مختلف ومن حيث اللفظ أيضا مختلف، فلا يمكن إثبات التواتر المعنوي، حتى شروط التواتر المعنوي لم يوجد في هذه. لكن لو عرفتم مما قد ذكرنا أن هذه الروايات وردت على نحو الإطلاق ووردت في رواياتنا على نحو التطبيق، أن الأئمة صلوات الله عليهم طبقوا هذه الروايات في كثير من الموارد، بحيث أنه كان من المسلمات عندهم هذا، فنستفيد بأن هذا تواتر معنوي. لو لاحظنا طائفة معينة ورواية أو روايتين من تلك الروايات، يمكن أن نقول بمقالة السيد الصدر رحمه الله: إذ لم يوجد تواتر لفظي ولا تواتر معنوي. لكن ملاحظة مجموع هذه الروايات والطوائف التي ذكرناها وغير الذي لم نذكره، فإن المستفاد من المجموع أن هناك تواتر إجمالي، خبرا يذكرونه، تطبيقا يذكرونها، فحينئذ هذه هي التواتر المعنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ أليس هو أن نكون هذا المعنى عند الجميع ثابت، كشجاعة علي صلوات الله عليه وفصاحته عليه الصلاة والسلام، فإنه متواتر معنويا، إن لم نلاحظ الخطب وهذا متواتر معنويا. كذلك في المقام أن هذا التطبيق من الأئمة وإصرارهم على تطبيق هذه الكبرى على موارد كثيرة، ونقل هذه الرواية في بعض الروايات الصحاح التي تقدمت، مما يستفاد التواتر المعنوي حينئذ. فما ذكره السيد الصدر رحمه الله في الطريق الثاني مما ذكره غير تام، الإشكال غير تام. ثم هناك يذكر طريقا آخر سيأتي بيانه.